بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها فعل إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت.
كتاب الحج والعمرة، عقد رحمه تعالى وياه هذا الكتاب للكلام على الحج والعمرة، وأخر الحج والعمرة لأن الحج والعمرة لا يجبان على كل مكلف، وأيضا على ترتيب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات. الحج والعمرة، الحج في كلام العرب القصد، فمن قصد مكان فقد حج. أما في الشرع فالحج هو قصد بيت الله في زمن مخصوص لعمل مخصوص، فالحج في الشرع أخص من الحج في اللغة. أما العمرة في كلام العرب فهي الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت لعمل مخصوص، لم يذكر الوقت لأن العمرة مشروعة كل وقت. يجبان على المسلم، يجبان الضمير يعود على الحج والعمرة. أما الحج فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس عام، وعرفنا وجه العموم لأن الناس دخلت عليه أهل، لكن مخصوص بقوله من استطاع المستطيع، فيخرج غير المستطيع. أما السنة فأحاديث كثيرة ستمر بنا إن شاء الله، ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. والإجماع، أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع، والاستطاعة ستمر بنا إن شاء الله. فلم يختلف في وجوب الحج، إنما اختلف في وجوب العمرة. الشيخ يقول العمرة واجبة، وهذا هو المذهب. ما دليل وجوب العمرة؟ يقول دل على وجوب العمرة الكتاب والسنة. ما دلالة الكتاب؟ قول ربنا تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة، فأمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة. وهذه الآية نزلت في السنة السادسة، والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، فالآية لم تنزل في وجوب الحج والعمرة، إنما نزلت في حكم من أحرم بالحج والعمرة. فمن أحرم بالحج والعمرة يجب عليه أن يتمهما بدلالة الآية وبإجماع أهل العلم، حتى على القول بأن العمرة سنة، من أحرم بالعمرة يجب عليه أن يتمها بالإجماع. أما دلالة السنة فالأحاديث الواردة نوعان: حديث صحيح لكنه ليس صريحا في الوجوب، أو يكون الحديث صريحا لكنه ضعيف. فمن الأدلة التي يستدل بها على وجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حج عن أبيك واعتمر. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، فالحديث صحيح لكنه ليس صريحا في الوجوب. لماذا؟ لأنه أمر بعد سؤال، والقاعدة أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، إما أن يكون للاستحباب كما في هذا الحديث، أو للإباحة كما في حديث جابر بن سمرة في مسلم أن يصلي في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، هذا أمر بعد سؤال، فيكون الأمر على الإباحة. من الأدلة استدلوا بها أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ثقات. قال عليهن، كلمة عليهن تدل على الوجوب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن الحج والعمرة، كما أن الحج واجب فكذلك العمرة واجبة. والحديث كما ذكرت رواته ثقات، لكن ذكر العمرة ليس محفوظا، فالحديث رواه الإمام أحمد وغيره بأسانيدهم عن محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمره عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. كما قلت الحديث رواته ثقات، لكن الحديث رواه سفيان الثوري وخالد الطحان وابن زياد عند البخاري عن حبيب ابن أبي عمره عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلف عليكن الحج، من غير ذكر العمرة. ذكر العمرة في حديث محمد بن فضيل عن حبيب ابن أبي عمرة شاذ، وقد أشار إلى شذوذ زيادة العمرة الحفاظ منهم ابن كثير وابن جماعة وابن عبد الهادي. أيضا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب العمرة حديث جابر عند البيهقي الحج والعمرة واجبان فريضتان، والحديث لا يصح، وسيأتي من حديث جابر عدم الوجوب أيضا لا يصح. فالأحاديث الواردة في وجوب الحج الصريحة لا تصح، والصحيحة ليست صريحة في الوجوب. فالرواية الثانية عند الحنابلة أن العمرة سنة وليست واجبة، مدى الاستحباب الآية ولله على الناس حج البيت، فلم يذكر ربنا تبارك وتعالى العمرة، إنما ذكر الحج. حديث عمر الذي ذكرته قبل قليل وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يذكر العمرة. في حديث جابر أتى أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. والحديث عند أحمد والترمذي وهو نص كما تلاحظون في المسألة، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل براءة الذمة، فإذا لم يوجد دليل صحيح صريح فالأصل عدم الوجوب، فالقول بعدم وجوب العمرة هو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة كما ذكرت، وأيضا هو قول في مذهب الشافعي ومذهب الأحناف، وممن اختاره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على شروط وجوب الحج والعمرة على رأيه يجبان على المسلم. الشرط الأول الإسلام، فيخرج الكافر، وكما مر بنا مرارا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن الكلام حال الكفر لا يجب عليه أن يحج. ما الدليل على شرط الإسلام؟ قوله ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرم بعد عامهم هذا. نهى ربنا تبارك وتعالى المؤمنين أن يمكنوا المشركين من قربان حدود الحرم، فكيف يؤمر المشرك بالحج وقد نهي يدخل الحرم. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في إرسال الصديق وفيه أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج المشركون بعد العام التاسع. وكما مر بنا أن الزكاة لا تجب على الكافر وهي إذا لا نفعها يتعدى، فالحج من باب أولى. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالشرط الأول الإسلام، قال المسلم الحر. فالشرط الثاني الحرية، أي كمال الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن الحج يحتاج إلى مال، والعبد كما مر بنا لا يملك، فإذا كان العبد لا يملك فهو غير مستطيع. على هذا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، لا يدخل أصلا في عموم الآية العبد لأنه غير مستطيع. نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وجوب الحج على العبد، ممن نقل ذلك ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن، ومن المتأخرين نقول متأخرين نسبيا النووي رحمه الله تعالى، ابن حزم وداود الظاهري، يقولان بوجوب الحج على العبد لعموم الآية، وكأنهما لم يلتفتا إلى خلافهما. حديث ابن عباس سلام الله يستدل به أيضا على عدم الوجوب، أيما صبي وحج إذا بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج فعتق فعليه حجة الإسلام. الحديث اختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقفه على ابن عباس، وليظهر الله أعلم أن الوقف أصح، وإلا يؤخذ من الحديث أنه إذا حج ثم عتق يجب عليه أن يحج. من النظر حج قبل أن يجب عليه فهو غير مكلف الحج، فإذا عتق وجب عليه الحج، كالصغير إذا صلى قبل البلوغ فإذا بلغ يجب عليه نعيد الصلاة، فكذلك الحج المكلف. الفقهاء إذا قالوا المكلف يقصدون بالمكلف العاقل البالغ، فالمكلف يدخل فيه أمران، العقل والبلوغ. فالصغير لا يجب عليه الحج لعموم حديث رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والنام حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. مر بنا أن الحديث جاء عن جمع من الصحابة منهم علي رضي الله تعالى عنه، الحديث ثابت. لكن الصغير لو حج ولو لم يكن مميزا صح منه الحج. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة الرهط الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الروحة، فرفعت امرأة صبيا معها قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصبي غير المميز له حج، أن يكتب له أجر الحج. والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس إذا حجوا أو اعتمروا بالصغار، هذا يكون في العمرة كثيرا، ربما أهدوا ثواب العمرة لغيرهم، وأحيانا يتوازع الأب والأم الأولاد، تقول حجت مثلا فلان أو فلانة لأبي، وهي تقول حجت فلان أو فلانة لأمي. ثواب هو للصبي، وليس للولي أن يهدي ثواب الصبي، كما أن الولي ليس له أن يهدي ماله فكذلك ثوابه. والأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، القاعدة، إلا لو أن الشخص المكلف أهدى ثوب عمله. قدم كلام على هذه المسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، أي له أجر الحجة، وكذلك له أجر العمرة، وكذلك له أجر بقية الأعمال الصالحة، لكن ليس للأب أو الأم أن يهدوا ثواب أعمال غير المكلفين لغيرهم من الأحياء والأموات. والأمر لا يتعلق بالحج والعمرة، الصيام أحيانا قد يصوم الصغير فيهدون ثواب هذا الصيام لحي أو ميت، فيقال ليس لهم أن يهدوا الثواب. النص ورد في مسألة واحدة، وهي جواز أن يتملك الأب والأم الصحيح كذلك من المال فقط، وما عداه على صفه الحرمة. تملك الأبوين من مال الولد سواء كان صغيرا أو كبيرا له شروط ستمر بنا إن شاء الله، لكن الشاهد أنه هو الذي ورد فيه النص وما عداه والأصل فيه المال. بل حتى المال كما ذكرت ليس للولي أن يتبرع بمال ولده، إنما يتملك منه فقط. فإذا كان الصغير مميز يؤمر بما يستطيع من نية وأعمال، وما لم يستطع يقوم الولي به عنه. وإن كان غير مميز فينوي عنه وليه، وما أمكن أن يأتي به يأتي به وينوي الولي، وما لم يمكن يأتي به وليه سواء كان أما أو أبا أو كان معه. الأصل في العبادات الشراط التمييز، هذا الأصل، لكن الحج يختلف عن بقية العبادات. فلذلك القاعدة نفل العبادة لا يمكن تحويله إلى واجب. أتى الدليل على تحويل نفل الطواف إلى واجب في حال الإفراد والقران كما سيمر بنا إن شاء الله. هل يقاس المجنون عليه أو لا؟ مدام النص ورد في الصبي هل نقيس المجنون؟ بمعنى هل يجوز للولي أن يحرم عن المجنون ويأتي بالأعمال كحال الصبي؟ المذهب المنع. لماذا؟ يقول الأصل هو المنع ويوقف على ما ورد فيه الدليل، والرواية الثانية عند الحنابل الجواز، يجوز قياسا على الصبي. هذا فيما يتعلق ابتداء، لكن لو طرأ عليه الجنون، شخص أحرم وهو مكلف عاقل ثم طرأ عليه الجنون، ما الحكم؟ أيضا الحنابل عندهم روايتين لكن عكس الروايتين السابقتين. المذهب يصح حجه قياسا على إغماء، كما أنه لو أغمي عليه وهو صائم يصح صيامه، يكون كذلك إذا طرأ عليه الجنون، ليسيما أن بعض الأعمال حتى يشترط نية كالوقوف بعرفة، فلو وقف وهو نائم صح وقوفه. الرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يصح حجه، وكما تلاحظون تبقى هي مسائل اجتهادية. أصل المسألة القياس، فكيف أيضا ببعض فروعها؟ إذن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث التكليف، وإن شئت تقول الشرط الثالث العقل، الرابع البلوغ، الشرط الخامس قال المستطيع، عده الرابع، قال الرابع المستطيع باعتبار أن التكليف شرط واحد. أولا ما دليل الاستطاعة؟ دليل الاستطاعة قول ربنا تبارك وتعالى كما مر بنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي حديث ابن عمر الحج من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال والبدن، عنده مال يستطيع أن يصل به إلى مكة، وأيضا يستطيع أن يحج بنفسه، يستطيع أن يركب وسائل النقل حتى يصل إلى مكة ويتنقل بين المشاعر. هذا المستطيع يجب عليه يحج لما تقدم قبل قليل. لكن ما هي الاستطاعة؟ مذهب الحنابلة الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة صالحين لمثله زائدة على حوائجه وحوائج من يموت، إذن لابد أن يملك زاد، زاد مأكل ومشرب ومركوب، وهناك نفقة تكفيه وتكفي من يأمون إما إلى أن يرجع أو إلى سنة كاملة. هذه الاستطاعة. روية حديث في أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة، وكل الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كانت الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الصحيح أن الاستطاعة مطلقة كما في الآية وكما في الحديث، والأصل هو إطلاق ما أطلقه الله عز وجل. على هذا الناس يختلفون، شخص من عادته الركوب يقال لا بد أن يجد راحلة، إما أن يكون يملكها أو يستأجر راحلة. إذا كان عادته المشي لا يشترط وجود الراحلة. إذا كان الشخص ليس عنده مال لكن من عادته أنه يتكسب وهو في طريقه يقال يجب عليه الحج، وهذا مذهب المالكية إحدى الروايتين عن الحنابلة أن الاستطاعة على حسب حال الشخص. فإذا كان من عادته المشي يمشي، إذا كان من عادته التكسب يتكسب وهو في طريقه، لا سيما أيضا من كان داخل مكة أو قريب من مكة. لذلك عند الحنابلة رواية أيضا أخرى دون مسافة القصر فيجب عليه المشي، كما أن الشخص إذا كان في مكة يجب عليه أن يجيب صلاة الجمعة فكذلك الحج. كما قلت لكم الصحيح أن الاستطاعة تختلف، وهذا يرجع إلى حال الشخص وحال الزمان. هذا ما يتعلق باستطاعة المال والبدن. أما استطاعة المال لوحدها دون البدء سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. الشروط التي ذكرها الشيخ مجملة أربعة وهي خمسة، هي ثلاثة أنواع: الإسلام والعقل، شرطان للوجوب والصحة. فلا يجب الحج على الكافر والمجنون، ولو حج لم يصح منهما على ما تقدم خلاف في مسألة المجنون. أما الحرية والبلوغ فهما شرطان للوجوب والإتزان دون الصحة، فلو حج العبد يكتب له لكنه لا يتبع عليه أصل الحج ولا يجزئه عن الفرض. وكذلك الصغير لا يجب عليه الحج ولو حجه صحيح لكنه لا يجيئه. أما الاستطاعة فهي شرط في الوجوب، فلو أن غير المستطيع حج فحجه صحيح مجزي، كما أن الشخص الذي لا يستطيع الصيام لو صام مع المشقة فصيامه مجزي، كذلك من لا يجب عليه أن يصلي قائما لو شق على نفسه وصلى قائما فصلاته صحيحة. قال الشيخ في العمر مرة، أي الحج يجب في العمر مرة، وكذلك العمرة في العمر مرة على رأي الشيخ. وتقدم الصحيح أن العمرة ليست واجبة، والكلام في العمر مرة بأصل الشرع، وإلا الشخص قد يوجب الحج على نفسه أو العمرة على نفسه بنذر، وأن يجب عليه الوفاء لعموم من نذر أن يطيع الله فليطيع، لكن كلام في أصل الشرع. ما الدليل عنه في العمر مرة؟ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ حتى عادها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فالأصل أن الحج في العمر مرة واحدة. وأهل العلم مجمعون على أن الشخص لا يجب عليه أن يحج في عمره إلا مرة واحدة. قال على الفور يجب على الشخص إذا توفرت فيه الشروط السابقة أن يحج على الفور، ويحرم عليه التأخير. ما الدليل على أن الحج على الفور؟ أدلة عامة ودلة خاصة. أما الأدلة العامة فما مر بنا أكثر من مرة في الأصول وفي غيره أن الأصل في الأمر يقتضي الفورية، هذا الأصل. أما الدليل الخاص فمن ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال تعجلوا، والأصل في الأمر الوجود. الحديث عند الإمام أحمد وغيره واليظهري والله أن الحديث ضعيف، حتى على فرض ثبوته يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. أيضا ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد سعة فلم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، والحديث لا يصح. أيضا ما يروى أن عمر هم أن ينظر في من وجد سعة فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالأحاديث الواردة في وجوب الحج على الفور اليظهري والله أعلم أنها لا تصح. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة أن الحج على التراخي وليس على الفور. ما هو الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحج كما ذكرت قبل قليل فرض في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة، إنما أرسل الصديق رضي الله تعالى عنه أتبعه بعلي رضي الله تعالى عنه عن آل بيته، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة. فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج الكثير من الصحابة من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم ومن غيرهم. فإن قيل لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مشغولا بالوفود، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولو كان الحج واجبا وتركه لعذر لبينه. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا، حال من لم يحج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا مما يدل على ذلك قصة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، حديثها كما تعلمون صحيح، وجدها تبكي قالت وددت أني لم أحج هذا العام. قال أنفستي الحديث. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها تمنت أنها لم تحج مع قدرتها على الحج، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فلو كان الحج على الفور والله أعلم لم تتمنى عائشة رضي الله تعالى عنها معصية، لأن التأخير من غير عذر معصية، ولم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها. فدل ذلك والله أعلم على أن الحج على التراخي وليس على الفور. كما قلت هذا رواية عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية، أيضا قول للمالكية والأحناف. فاللي ترجح لي والله أعلم أن الشخص يستحب له أن يبادر بالحج الواجب، لكن له أن يؤخر من غير عذر ما لم يضق الوقت عليه. كيف يضق الوقت عليه؟ شخص قادم لبلادنا، تعلمون أن البغي إذا كان في بلده لا يمكن أن يحج، قادم لبلدنا قال سأجلس 5 سنين، نقول السنة الأولى لا يجب عليك أن تحج، لكن إذا ضاق عليه مثلا في السنة الأخيرة نقول الحج في حقك أصبح واجبا. شخص في صحة وعافيته يستحب لك أن تقدم الحج لكن لك أن تؤخر. لكن لو ضاق به العمر وبدا به المشيب يكون الحج في حقه واجبا. قد يقول قائل إذا أخره عرضة للوفاة أليس كذلك؟ قد يموت قبل أن يحج. قال الأمر لا يتعلق بالحج فقط، كل الواجبات. مثلا له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، أليس عرضة للوفاة؟ بلى. الصيام كما مر بنا يجوز أن يؤخر القضاء إلى شعبان، أليس عرضة للوفاة؟ بلى. ومع ذلك أباحه الشارع. الأمر الثاني الحج كما يسمر بنا إن شاء الله، لو مات وعليه حج واجب يقضى عنه كما يسمر بنا، كما أن الصيام لو مات عليه صيام واجب يقضى عنه، فكذلك الحج، والله أعلم. فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذا وقع فرضا. فإن زال مانع حج بعرفة، لو أن الشخص أحرم ثم زال المانع وهو واقف بعرفة، الصبي أحرم بالحج ثم بلغ بعرفة، الرقيق أحرم بالحج ثم أعتق بعرفة، ما الحكم؟ يقول وقع فرضا. صح. يقول لو أن الصبي وكذلك العبد حينما يحرم هي نفل وليس فرضا، لكنه بلغ حينما وقف بعرفة، عتق الرقيق حينما وقف بعرفة، ما الحكم؟ يقول يصح منه فرضا. أليس الإحرام من أركان الحج؟ بلى، لكن يجوز للشخص أن يحرم بنية النفل ثم يقلبه فرضا كما سيمر بنا إن شاء الله. وحينما قال الشيخ بعرفة قد يفهم من ذلك أنه لو بعد عرفة لا يصح، هذا صحيح، لكن لا يخلو من حالين: إذا أمكنه الرجوع عتق أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر له أن يرجع إلى عرفة ثم يرجع مرة ثانية يقبل مزدلفة فيصح. لماذا؟ لأن عرفة غير مؤقتة كما يسمر بنا، من وقف بها بليل ونهار صح حجه. ولما قل ليست مؤقتة المقصود أنها لا تختص بوقت معين، ليس بجزء معين. وحينما قال حج بعرفة يفهم من ذلك أنه حتى لو سعى الشخص قد يكون قارنا فيطوف طواف القدوم ويسعى بنية الحج والعمرة، أو يكون مفردا فيسعى بنية الحج، هل إذا سعى صح أيضا؟ عبارة الشيخ تحتمل، ليس كذلك؟ لأنه قيد الأمر بعرفة، وهذا يرجع إلى حكم السعي عند الحنابلة. الحنابلة لهم ثلاث روايات السعي على أنه سنة، الأمر ظاهر إذا سعى، الثاني أنه واجب وأيضا الأمر ظاهر عندهم، لأن أصلا الواجب لو لم يأتي به صح حجه. الإشكالية على قول بأن السعي ركن من أركان الحج، فإذا كان ركن من أركان الحج فالحنابلة عندهم رواية على القول بأنه ركن أنه لا يصح حجه. لماذا؟ لأنه أتى بالسعي، والأصل في السعي أنه ليس له أن يأتي به مرة ثانية، لأن السعي عبادة لا تكرر. والرواية الثانية عند الحنابل له أن يرجع مرة ثانية ويأتي بالسعي، وليظهر لي والله أعلم أن الأمر متعلق بالوقوف بعرفة سواء سعى أو ما سعى، وإن كنت أرجح أن السعي ركن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة كما سمر بنا، الركن الذي يفوت الحج به هو الوقوف بعرفة، وما عداه لا يفوت به الحج. فليظهر الله أعلم أنه إذا وقف بعرفة وهو بالغ أو وهو حر صح حجه فرضا وإن كان قد سعى قبل ذلك. فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها لأن العمرة أركانها طواف وسعي وإحرام. قبل طوافها، وهذا الكلام على وجوب العمرة، والتعليل إذا طاف العمرة أنه شرع في أركانها، فما مضى نفذ وهو ركن، فلا يمكن أن يكون فرضا. أما على القول بأن العمرة سنة وليست واجبة فلا ترد هذه المسألة. وفعل إذن وقع فرضا، أي إذا وقف بعرفة وهو بالغ وأتى ببقية أركان الحج واجبات الحج صح حجه، وإذا أتى بالعمرة قبل طوافها وسعيها فعمرته فرضا وإن كان أحرم وهو لم يبلغ أو وهو رقيق. وإن عجز بكبر أو مرض لا يرجى بره لزم أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. وإن عجز، إذا لم يستطع، هذا مقصود العجز، لم يستطع لكبر أو مرض، إذن هذا عجز بدني. إذا لم يستطع لكبر أو مرض أو لأمر آخر كضعف بنية، قال لا يرجى بره مرض، إذا كان يرجى بره يؤخر حتى يزول العذر، لكن إذا كان لا يرجى بره قال لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. هل قول بأن العمرة واجبة؟ هذا يسميه الفقهاء المغضوب. ما الدليل على أن العاجز عن الحج ببدنه إذا كان قادرا بماله يجب عليه أن ينيب؟ دليلهم من الأثر ومن النظر. أما الأثر، ربنا عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا مستطيع بماله، عاجز ببدنه لكنه مستطيع بماله، فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه. أيضا في حديث عمر وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقول هذا مستطيع بالمال. أيضا حديث ابن عباس عن أخي الفضل أن امرأة من ختام قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير فريضة الله الحج عليه وهو لا يستطيع أن يثبت على ظهر بعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. هذا يدل على أن الشخص إذا وجب عليه الحج وهو لا يستطيع يحج عنه. أيضا ما مر بنا قبل قليل حديث أبي رزين، لكن قد يشكل على هذا الحديث وهو أنه أمر بعد السؤال، أليس كذلك؟ حديث أبي رزين الأمر ظاهر، لكن حديث ابن عباس عن أخيه الفضل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فريضة الله الحج، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج واجب عليه وإن كان لا يستطيع أن يحج ببدنه. وجوب الحج ليس قول حجي، إنما هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة حينما أثبتت أن الحج يجب على أبيها فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لزمه أي على سبيل الوجوب أن يقيم من يحج عنه. كلمة من يحج عنه مر بنا في الأصول أن من ألفاظ العموم، إذن يحج عنه سواء كان رجلا أو امرأة. والسنة جاءت بذلك، فحج المرأة عن الرجل في قصة الخثعمية، امرأة ستحج عن أبيها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حج المرأة عن المرأة، حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسلم، قل كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي جارية وإن أمي ماتت، قال وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت يا رسول الله إن على أمي صوم شهر أفأصوم عن أمي؟ قال صومي عن أمك. قالت يا رسول الله إن أمي لم تحج قط. قال حجي عن أمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة أن تحج عن أمها. إذن هنا حج امرأة عن امرأة. أما حج الرجل عن الرجل، حديث ابن عباس في قصة شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث محل خلاف كما مر بنا في البلوغ، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على ابن عباس؟ ونستميل أنه موقوف على ابن عباس، لكن يبقى قول صحابي. وأيضا إذا صح أن تحج المرأة عن الرجل لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. قال من حيث وجب، قل يجب عليه أن يقيم شخص يحج عنه من حيث وجب عليه الحج. شخص من أهل القصيم يجب عليه أن ينيب شخص من أهل القصيم، فليس له أن ينيب شخص مثلا من أهل الطائف. لماذا؟ وجب عليه أن يسافر هو من القصيم إلى مكة لأجل الحج، فكذلك نعم. إذن هو دليلهم من النظر، لكن هل الذهاب هو غاية أو وسيلة؟ ليس غاية، وسيلة. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة أنه يحج عنه من الميقات. لماذا يحج عنه من الميقات؟ الواجب هو الإحرام من الميقات، فيجب عليه أن ينيب عنه شخصا ولو كان من الميقات. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب على الشخص أن ينيب من يحج عنه من بلده، إنما هو يجب أن يكون النائب المحرم من الميقات. فعلى هذا لو أنه أناب شخصا من مكة، ما الحكم؟ على المذهب لا يجوز، وليظهر الله أعلم لا جواز. والحنابلة هم رحمه الله تعالى يروا إذا كان المال لا يكفي له أن ينيب ولو كان من غير بلده، فكذلك والله أعلم إذا كان المال يكفي فالسفر هو وسيلة وليس غاية. قال ويجزئانه ما لم يقرأ قبل إحرام ناحي. ويجزئانه أي يجزئه الحج وتجزئه العمرة على قول الوجوب. ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام ناهي. يقول الشخص إذا أناب غيره، إما ينيب غيره وهو قادر أو بريا قبل أن يحرم الناهي فلا يصح الحج، وهذا صحيح لأنه مستطيع ولم يتلبس بالنسك حتى الآن. الحالة الثانية أن يبرأ بعد أن يحرم النائب، وهذا أيضا صحيح. لماذا؟ لأنه فعل ما أمر به، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكما أنه لو صام ثم وجد مالا لا يجب عليه أن يطعم. الحال الثالثة لو بري بعد فراغ النائب، فالمسألة ظاهر أن حجه صحيح من غير خلاف والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.